الشرطية فيها إن الشرطية المدغمة بماء، وفعل الشرط فيها يأتي أنكم، وجواب الشرط مركب من قوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمعنى إن أتاكم مني هدى فإن من اتبع هذا الهدى فليس عليه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. أما كونه لا خوف عليه في المستقبل فلأنه عمل ما يحصل به الأمن من اتباع هدى الله عز وجل، وأما كونه لا يحزن فلأنه استغل وقته في طاعة الله عز وجل فلا يحزن على ما مضى منه، لأنه لم يفرط بل اكتسب فيه خيرا. والذي يحزن هو الذي يفوته مطلوبه أو يحصل له مرغوبه. وأما الكافر المكذب بآيات الله فهذا جزاؤه أن يخلد في نار جهنم، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأصحاب النار يعني أهلها، يعني أهلها الملازمين لها، والخلود هو المكث الدائم، هذا هو الأصل في الخلود، إلا أن يقوم دليل على أن الخلود مؤقت ويقطع الدليل. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن من حسن التعليم والتوجيه والإرشاد التوطئة للكلام والتمهيد له حتى وإن حصل في ذلك تكرار، بقوله قلنا اهبطوا منها جميعا مع قوله فيما سبق وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته لم يكل الأمر في عبادته إلى عقول البشر، بل جاءهم بما فيه الهدى، وذلك عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء فيه الرسل هدى يهتدي به الناس في ظلمات الجهل والكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهدى من الله، ويتفرع على هذا أن لا تطلب الهدى إلا من الله عز وجل فتكون دائما ملحا على ربك بالهداية أو بطلب الهداية حتى تستقيم على أمر الله على بصيرة من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أضاف هذا الهدى إلى نفسه، ليعلم أن هذا الهدى حق ليس فيه باطل ولا تناقض ولا اختلاف. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فقد نجا وسلم وأمن من الخوف في المستقبل ومن حزن على ما مضى. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن المتبع لهدى الله هو الذي غنم غنم وسلم فلا يحزن على ما مضى من زمانه لأنه استغله بما ينفع، ولا يحزن على ما يستقبل لأنه قد وعد والثواب الجزيل والنجاة من العقاب باتباعه جهد الله عز وجل. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 43 من حلقات أحكام من القرآن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها موفقين للصواب. نتكلم فيها على قول الله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية قسيمة للآيات التي قبلها، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي قبلها ثواب الذين اتبعوا هدى الله بالإيمان والعمل الصالح، وذكر هنا ما يقابلهم من الكفار الذين جمعوا بين الكفر والتكذيب، بين الكفر وهو الاستكبار عن آيات الله عز وجل وترك العمل بها، والتكذيب بالخبر، فهم كافرون بالأمر مكذبون بالخبر، مكذبون ما أخبر الله به في كتبه المنزلة وما أخبرت به رسله. وهؤلاء القوم الذين كفروا وكذبوا بآيات الله هم أصحاب النار، أهلها الملازمون لها المخلدون فيها. ففي الآية من الفوائد: أولا، كمال هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر فيه أهل الجنة وثوابهم ذكر بعد ذلك أهل النار وعقابهم في الغالب. وهذا من معنى قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني، أي تتم فيه، أي تتم فيه الأحكام والمعاني. ولا ريب أن هذا من كمال البلاغة، فإن الإنسان لو أتاه الخطاب بالرجاء دون التخويف لأدى ذلك إلى الأمن من مكر الله، ولجاءه الخطاب بالتحذير والتخويف لأداه إلى القنوط من رحمة الله. وجاء القرآن الكريم النازل من عند الله بالتقسيم والمقابلة، إذا ذكر شيء ذكر ما يقابله حتى يبقى الإنسان دائرا بين الرجاء والخوف. ولهذا قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فإن غلب أحدهما هلك صاحبه. ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله كفر، موجب للخلود في النار، ولكن التكذيب أحيانا يذكر وحده وأحيانا يذكر مقرونا بالكفر، فإذا قلنا مقرونا بالكفر حمل على تكذيب الخبر وحمل الكفر على ترك الأمر. وآيات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإن هذه المخلوقات آيات دالة على عظمة خالقها جل وعلا وعلى رحمته وعلى حكمته وعلى كل ما تقتضيه من صفة. وسميت آية بعجز المخلوق عن مثلها، فهي آية دالة على الرب عز وجل. والتكذيب بها أي بالآيات الكونية يكون بإضافة هذه الآيات إلى غير الله كالذين يضيفونها إلى الطبيعة أو بإثبات مشارك لله فيها كالذين يقولون هذا الشيء أوجده ولي الفلان مع الله أو باعتقاد أن لله تعالى فيها مبين فكل هذا من التكذيب بآيات الله والإلحاد فيها. وأما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الكتب المنزل من عند الله لأن هذه الكتب فيها من التنزيل للخلق في عباداتهم ومعاملاتهم ما يعجز البشر عن مثله. والقرآن الكريم قد تحدى الله الخلق جميعا أن يأتي بمثله فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل قال عز وجل أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله من افتراه فيتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله كما سبق. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الكفار المكذبين بآيات الله ملازمين للنار لأنهم أصحابها لا يخرجون منها أبدا كما قال تعالى وما هم منها بمخرجين. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الخلود في النار وهو خلود مؤبد ذكر الله سبحانه وتعالى تأديبه في ثلاث آيات من كتابه في سورة النساء في قوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وفي سورة الأحزاب في قوله إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة تأديب الجنة وتأديب النار أيضا لأنه لا فرق بينهما وإن كان قريب بخلاف يسير لكنه مرجوح. والخلاف الذي وقع هو أن بعض السلف روي عنهم أن النار غير مؤبدة لكنه قول مخالف لله القرآن فلا يعول عليه. قال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الخطاب هنا يوجه لبني إسرائيل وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعقوب هو أبو يوسف وهو أبو بني إسرائيل فإنهم كلهم يجتمعون فيه. ومعنى إسرائيل العابد لله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يعني تذكروها بقلوبكم يذكروها بألسنتكم لتقوموا بشكرها فتتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتؤمنوا به التي أنعمت عليكم، يعني في السابق واللاحق، لأن بني إسرائيل أمة واحدة سابقهم ولاحقهم. فبهذا يذكر الله تعالى ما أنعمته على بني إسرائيل في عهد موسى ممتنا به على بني إسرائيل الموجودين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمة واحدة. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، يعني أوفوا بعهد الذي عهدتكم به وعليه، أوفوا بعهدكم الذي عهدتكم به وعليه. وهذا العهد مبين في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثوا إليهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقلقتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فالعهد الذي أخذه الله عليهم هو قوله: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقلقتم الله قرضا حسنا. والعهد الذي لهم على الله أوجبه عز وجل على نفسه: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، ولهذا قيل إنه يرجع في تفسير القرآن إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى تفسير الصحابة ثم إلى تفسير كبار التابعين. والله موفق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 44 من برنامج أحكام من القرآن، نتكلم فيها على بقية الآية السابقة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لما أمرهم الله تعالى أن يوفوا بعهده ووعدهم أن يوفوا لهم بعهدهم أمرهم أن يرهبوه، والرهبة هي أشد الخوف. وفي هذه الآية من الفوائد تذكير بني إسرائيل بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم السابق واللاحق، ومن فوائدها أنه يجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه وعلى من سبق حتى يحدث لذلك شكرا لله على هذه النعمة، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعم أولا، وهو الذي يتفضل بها ثانيا بإعانة الإنسان على شكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومن فوائدها بيان كرم الله عز وجل، حيث جعل على نفسه عهدا أن يوفي لمن أوفى بعهده، أن يوفي لمن أوفى بعهده، لقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل في قوله: أوفوا بعهدكم. ومن فوائدها وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى بالرهبة، لقوله: وإياي فارهبون. فالإنسان لا بد له من رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة فيما يفعله من أسباب عقوبة الله عز وجل. فالله عنده الثواب العظيم للمحسن، وعنده العقاب الأليم للمسيء، كما قال تعالى: نبع عبادي أني أنا غفور رحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الخطاب هنا لبني إسرائيل على سياق الخطاب السابق، وكان في المدينة من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 قبائل: بني النذير، وبني قينقاع، وبني قريظة. وجه الله إليهم هذا الخطاب: أن يؤمنوا بما أنزل مصدقا لما معهم، يعني لما معهم من التوراة. والتصديق لما معهم له معنى، أحدهما أنه جاء مطابقا لما أخبرت به، والثاني أنه شاهد لها بالصدق، فهو مصدق لها أي شاهد لها بالصدق، وهو مصدق لها أي واقع على حسب ما أخبرت به. كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين، إنه الجواب الكريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 45 من برنامج أحكام من القرآن الكريم، نتكلم فيها على ما بقي من الكلام على قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ذكرنا في الحلقة السابقة أن معنى قوله تعالى مصدقا لما معكم، ذكرنا أن قوله تعالى مصدقا لما معكم له وجهان: الوجه الأول أنه واقع على وفق ما أخبرت به، وهذا تصديق، والثاني أنه شاهد لها بالصدق وأنها من عند الله، وهذا أيضا تصديق. وقد شهد القرآن الكريم بأن التوراة والإنجيل كلاهما من عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: ولا تكونوا أول كافر به، يخاطب بني إسرائيل فينهاهم أن يكونوا أول كافر به. وقد استشكر بعض أهل العلم قوله أول كافر به، حيث كان مفردا مع أن الخطاب لجماعة، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا تكون أول فريق كافر به. والفريق جمع، يعني لا تكون أول من يكفر به، مع أن عندكم علما بأنه حق، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإنه إذا كنتم أول فريق كافر به مع علمكم بأنه حق كان ذلك أشد وأقبح. ثم قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تأخذوا ثمنا قليلا بدلا عن العمل بآياتي، وذلك بتقديمكم الرئاسة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن بني إسرائيل كانوا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون: سيبعث نبي ونتبعه ونغلبكم. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل حسدوهم وقالوا: إن هذا ليس هو النبي الموعود. فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ليبقوا على رئاستهم، ولكن صار الأمر بالعكس ولله الحمد، فلم يبقوا على رئاستهم، بل فتح المسلمين بلادهم، ففتحوا بلاد الشام وهي مستوطن الروم النصارى، وفتحوا بلاد العراق وهي مستوطن المجوس الفرس، واستولوا لله المسلمين على بلاد هؤلاء، فأورثهم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. وإياه فاتقون، نقول فيما في قوله وإياه فاتقون ما سبق في قوله وإياه فارهبون، وهنا أمرهم بالتقوى، والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا كلام مجمل على معنى الآية الكريمة. أما ما يستفاد منها ففيها فوائد: أولا أن اليهود والنصارى مخاطبون بالإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ملزمون به، وعندهم شاهد على صدقه، حيث كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم. وعلى هذا فإذا كفروا به لم يكونوا مؤمنين، وإن قالوا نحن نؤمن بالله واليوم الآخر فإنهم لا يتم لهم ما أرادوا حتى يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن منزل من عند الله، والقرآن كما نعلم كلام، فإذا كان نازلا من عند الله وهو كلام لا يكون إلا بمتكلم به، دل هذا على أن القرآن كلام الله، وهذا ما أجمع عليه سلف الأمة أن القرآن كلام الله منزل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقوله: بما أنزلت، والإنزال لا يكون إلا من فوق. وإذا كان الكلام كلام الله وهو صفة من صفاته ووصف بأنه منزل، دل ذلك على أن المتكلم به عال فوق العباد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان كلما كان معه حق يستطيع أن يتبعه، ولكنه نكص على عقبيه كان أشد لوما من الإنسان الجاهل، لقوله وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، فإن قوله مصدقا لما معكم كالبرهان الملزم لهم بالإيمان، لأن هذا القرآن لم يأتي بأمر غريب لا يعرفونه، بل أتى بأمر يعرفونه ويعلمون أنه حق، لكنهم استكبروا وأبوا حسدا من عند أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن بني إسرائيل بما عندهم من العلم بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، كان الأليق بهم أن يكونوا أول مؤمن به، ولكنهم كانوا كافرين به، ولهذا قال لا تكونوا أول كافر به، مع أن قريشا كانوا كفروا به من قبل، لكن لما كانت قريش ليس معهم كتاب، وهؤلاء معهم كتاب مصدق يصدقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أول كافر به مع العلم لأنه حق.